السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات التفسير، ونحن الليلة مع آخر سور الجزء الثامن والعشرين، وهي سورة التحريم. سورة التحريم مدنية، يقول فيها ربنا جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تبدأ السورة بهذا النداء الذي فيه إشارة إلى التعظيم والتكريم بيا أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الرسل والأنبياء الذين ناداهم الله عز وجل وذكرهم في كتابه إنما ذكرهم بأسمائهم وناداهم بأسمائهم إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما ذكره باسمه مجردا قط. لم تجئ في القرآن آية يا محمد، بينما جاءت يا موسى يا إبراهيم حتى خليل الله عليه السلام، يا نوح يا زكريا يا يحيى يا عيسى بن مريم وهكذا. وأما رسول الله فلم يناده ربه إلا بقوله: يا أيها النبي يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحين جاء اسمه في القرآن جاء اسمه مقرونا برسالته وبوظيفته وبمكانته عند ربه. قال الله عز وجل: محمد رسول الله. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. يقول: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وهذه معاتبة على سبيل الرحمة والشفقة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وعلى سبيل الرفق به والتنويه بمكانه وقدره ومنصبه عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له ربه: لماذا تحرم عليك الذي أحللناه لك مراعاة لمرضاة أزواجك؟ وقد يكون في هذا ما يشق عليك. انت ليه يا محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي تحرم على نفسك شيئا وقد احله لك الله؟ لانك تريد ان ترضي ازواجك. طيب اذا كانت مرضاه ازواجك فيها مشقه عليك فلا تفعل. انتبهوا الى هذا التلطف به عليه الصلاه والسلام. لو رعايتك لازواجك وحرصك على ارضاء ازواجك وكان حريصا على إرضائهن صلى الله عليه وسلم، شوف رسول الله كان حريصا على إرضاء أزواجه فيما لا يخالف، لا شك طبعا هو رسول الله، لكن لما يكون في شيء معين ممكن يأذي واحدة منهم يقول لا خلاص مش هعملها مرة تانية. صلى الله عليه وسلم بسهولة كده لأنه كان رحيما بهن عليه الصلاة والسلام. فلما كان رحيما بهن ومن أجل رحمته بهن حرم على نفسه شيئا حلالا، نزلت عليه رحمة الله عز وجل به تقول له لم تحرم ما أحل الله لك، جريا على ما ألف من لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله خلقوا، أي خلقوا ليعبدوا الله ويؤمنوا برسوله عليه الصلاة والسلام، ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. الله غفور للعباد إذا حرموا على أنفسهم شيئا أحله الله عز وجل لهم، رحيم بهم، رفيق بهم سبحانه وتعالى، لا يرضى المشقة لأحد من عباده، فكيف بخير عباده وأكرم عباده وأفضل عباده صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا اليمين إنما هو عقد عقدته على نفسك، وقد فرض الله عز وجل لك تحلة يمينك، أي أن تحل منها أو تحليلها هو كفارتها لتخرج من هذا الذي حرمته على نفسك وترجع إليه وتكفر عن يمينك هذه. فإذا كنت حرمت زوجتك فهذا يمين، لكنها يمين كبرى يكفر عنها كفارة الظهار. يمين كبرى إذا حرم الإنسان امرأته يكفر كفارة الظهار. وإذا حرم على نفسه شيئا من الطعام أو الشراب أو أن يدخل بيت فلان أو أن يلقى فلانا أو كذا، فهذه فيها كفارة يمين. كفارة يمين أداة كلمة تحلة أيمانكم يشمل كل يمين، وهو كذلك يشمل كل يمين منعقدة سواء كانت بالله أو بغير الله، مع أن الحلف بغير الله محرم، لكن إذا الإنسان حلف على الطلاق مثلا وانعقد هذا اليمين فإنه يكفر عن يمينه هذا. يبقى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي تحليل أيمانكم والخروج منها بالكفارة. والله مولاكم، هو عز وجل أولى بكم وهو الذي يتولى أموركم ويدبر لكم ما يصلحكم، وهو العليم بمصالح عباده، الحكيم في أوامره ونواهيه وفي وضع الأمور في نصابها سبحانه وبحمده. ما أنا أقوله بعد هذه المقدمة، المقدمة وتخش في سئير دلوقتي. ماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ من أهل العلم من قال أنه صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شرب العسل، وهنذكر الروايات بنصها دلوقتي وهنطول في ذكر الأحاديث والروايات، لأننا أنا حابب أن احنا نعيش مع هذه النصوص. يعني تقدر تسمي النهاردة إن شاء الله هذه الليلة، وقد يكون في الليلة القادمة إذا قدر الله عز وجل، سميها ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة في بيت النبي، هذا النبي الذي له من الأزواج كم؟ 9، طبعا غير التي ماتت رضي الله عنها خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وغير التي طلقت، وغير التي لما أراد أن يدخل عليها قال لها قالت أعوذ بالله منك. قال لقد عدت لمعاد الحق بأهلك، وغير ماريا القبطية وغير المرأة الأخرى اللي هي كانت برضو سرية له عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن له أزواجا تسعة في هذا الوقت، والسورة كما قلت سورة مدنية. هنشوف بقى كيف كان التعامل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وده درس مهم جدا للرجال وللنساء الحقيقة. الرجل إذا كانت له أكثر من امرأة، وطبعا هذا ليس منكم، ليس فيكم يسمع هذا، أقصد يعني الرجل، يعني الرجل البطل، أنتم رجال لكنكم لستم أبطال. اللي له أكثر من امرأة فليعلم أنه على خطر، وأنه لابد أن يحتاط لنفسه جيدا، فقد يتآمران عليه، وإذا تآمرت عليه فإن الدائرة تدور عليه، إلا أن يرحمه ربه. وإنت هتشوف اثنين، نعم هتشوف اثنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عاملين مظاهرة، اسمها مظاهرة، وإن وإن تظاهر عليه عليه الصلاة والسلام. هتشوف الاثنين دول وهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولما تكون المرأة تحبك وأنت تحبها وحبك لها أشد، تتوقع منها الصعوبة أكثر والمؤامرة الأشد. فطبعا ده أنا بقول ليس لهم، المهم في روايات وردت أنه عليه الصلاة والسلام كان يشرب عسلا عند امرأة من أزواجه، فكان بيطول عندها شوية، فعائشة رضي الله عنها عمالة تحسب له بالثانية، مع إنه في ساعة بس بتحسب له، هو ليه دخل طول هنا عند زينب وما طولش عندنا؟ تخيلين اشمعنى يعني بيطول عند زينب؟ هي عندها ايه؟ بدأت تسأل وسألت فعلا وعرفت زي ما تشوف في الروايات دلوقتي، ولما عرفت عملت مؤامرة رضي الله عنها وارضاها. في رواية ثانية انه لا، هذا حرم ماريا القبطية هذه، لأنه يعني اجتمع بها صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة أو في بيت عائشة، فجت وشافت الموقف، فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، شوف الغيرة، في بيتي وعلى فراشي. وجت بقى روايات بقى لا يعني لا أرضى حتى تحرمها على نفسك، ولا أنظر إليك حتى تطلقها أو تحرمها. تخيلوا بيعملوا كده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي بيعملوا كده مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي ده كان على رأي واحد يقول لك ده كان من الجبال، خلي يتحمل كل، أنت أصلا مش قادر تصبر على امرأة لو اصطبحت الصبح كده ولقيته وشها متبوز يتنكر يومك كله، ما بالك لو عندك امرأتان تنتقل من بوز إلى بوز؟ لا شك أنه أمر عصيب. فهو إما حرم العسل وإما حرم الجارية، فقال له ربه لمن تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. عشان إيه يعني؟ هو عشان إيه يشق عليك يا رسول الله؟ هم فاكرين إيه؟ خد أنا بتكلم الكلام مش يعني والعياذ بالله مش تعرض لأزواج النبي، أنا هقول لك الآيات خطيرة، أنتوا فاكرين نفسكم إيه يعني؟ ها؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فوق. تصور يقال هذا لمن؟ لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ رحمة ورفقا به صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف أن الأمر شديد وفيه مشقة، ولهذا رفق الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، فالله مرفق بنا. ها؟ هي واحدة هي واحدة ما انتش مستحملها. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حفصة وعائشة متحابتين. هما الاثنين ايه؟ بيحبوا بعض اكثر من البقية مع بعض كده. وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت حفصة الى ابيها فتحدثت عنده، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى جاريته فظلت معه في بيت حفصة، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ودخلت حفصة فقالت: قد رأيت من كان عندك. أنا شفت مين اللي كانت معايا دلوقتي. والله لقد سؤتني. شوف الرواية، أنت زعلتني أول رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أرفق الناس عليه الصلاة والسلام، فقال: والله لأرضينك. أنا زعلتك، أنا أرضيك أهو، فإني أسر إليك سرا فاحفظيه. قالت: ما هو؟ قال: إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك، أن سريتي هذه علي حرام، يعني مش هقرب منها بعد كده، رضا لك. طب المفروض بقى هو أسر إليك سرا رضي الله عنك يا حفصة، فاكتمي مش كده؟ وكانت حفصة وعائشة متظاهرتين، أو تظاهرتا على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقت عائشة، أو فانطلقت إلى عائشة فأسرت إليها أن أبشري. أبشري، كنت أبشري، حصل حاجة جديدة أهو. شوف قاعدين بيتصوروا ايه اهم حاجه بالنسبه لهم، ها مين اللي خرجت بره الدايره؟ سبحان الله، شيء عجيب يا اخوانا. ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، النساء نساء طبعا، عشان كده انت لازم تفهم المعنى ده. دول في بيت النبي، الوحي بينزل وهو معه، يعني بينزل عليه الصلاه والسلام وهو في بيوتهن. وعائشه دي رضي الله عنها ما نزل الوحي وهو في لحاف امراه الا عائشه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاه. ومع ذلك المرأة هي المرأة، ربنا خلقها، هي ربنا مش ناس خلقها كده، خلقت من ايه؟ من ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاها، تقوم تعدله هتكسره. هو معوج كده، هتعمله انت كده ينكسر، سبحان الله. هكذا يعني قال: وإن استمتعت بها. استمتعت بها على ايه؟ على عوج. طب والكسر ده؟ قال: وكسرها طلاقها. وكسرها طلاق، سماه ايه؟ كسرا، سبحان الله. فبتقول لها ايه؟ ابشري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته. فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم لما تظاهرت عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ الآيات. وجاءت روايات أخرى أن هذا الأمر كان في إيه؟ كان في قضية شربه العسل صلى الله عليه وآله وسلم عند زينب رضي الله عنها. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة جدا عند البخاري وعند مسلم، وهنشوف فيها صورة من حياة نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان حريصا على حسن مظهره وعلى طيب رائحته، وانه بمجرد ما يسمع ان فيها يعني فيه خلل كده بسيط يسارع عليه الصلاه والسلام ويعالجه، يسارع صلى الله عليه وسلم ويداوي هذا الخلل الذي يتهم به مع انه ابرأ الناس وسيد الناس صلى الله عليه واله وسلم. الروايات التي جاءت في قضية شربه صلى الله عليه وسلم للعسل، روى البخاري عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها. كلمة ايه بقى؟ ويمكث عندها، هي دي اصلا الاشكالية. طبعا هي عندها عسل جايبها من قومها والباقيين ايه؟ ما عندهمش عسل. قالت: فتواطأت انا وحفصة على ايه بقى؟ ايتنا دخل عليها فلتقل له: اكلت مغافير؟ اني اجد منك ريح مغافير. المغافير جمع مغفور، نوع من النبات يعني حلو الطعم لكنه كريه الرائحه، بيؤخذ من شجر اسمه العرفط، تمام؟ فله رائحه ايه؟ كريهه. فلما يجي يدخل تقول له انا شم ايه؟ ريحه مغافير، والمغافير ريحتها ايه؟ وحشه، ورسول الله اطيب الناس ريحا، ابعد الناس عن مثل هذا، يعني ما كانش بياكل اي حاجه مثلا يكون لها رائحه كريهه. لما قدم له ابو ايوب لو انتم فاكرين طعاما فيه ثوم او بصل لم ياكل منه النبي عليه الصلاه والسلام، قال رسول: احرام هو؟ قال: لا، ولكني ايه؟ اناجي من لا تناجي. فده بمجرد انه يلقى جبريل عليه السلام حرمه على نفسه، او يعني امتنع منه صلى الله عليه واله وسلم حفظا لرائحه فمه، وهو اطيب الناس في كل شيء. الرسول اللي كان لما يعرق صلى الله عليه وسلم ام سليم تاخذ من العرق بتاعه وتحطه في قاروره عشان تحطه مع العطور يطيب العطور بتاعتها صلى الله عليه وسلم، تقوم تقول له: اكلت مغافير؟ انا شم ريحه مغافير. مسألة غريبة. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له. خلاص، طالما بيطلع ريحة كده غريبة تشمها، لا مش هشربه تاني. يا الله، صلى الله على رسول الله. أنت متخيلين يا جماعة؟ أنت بتاكل أكلة وأنت حابب الأكلة دي وقلت لك إيه ده؟ دي حاجة مقرفة. منظرها واحد تاكل لحمة راس مثلا ومراتك من نوع الصافي شوية، ايه ده؟ يا راجل لحمة راس دي مقرفة جدا. تخيل، هل انت ممكن يجي عليك يوم تقول لها: من اجلك قد حرمت على نفسي لحمة الراس؟ ولا ممكن ان تصنع من راسها لحمة راس؟ تخيل. يقول عليه الصلاة والسلام، أنا بس أوريكم كيف كان يعامل أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. لا تخبري بذلك أحدا. خلي الكلام ده بيني وبينك. وده برضه نوع من السرية المطلوبة بين الرجل وأزواجه لما يكون متجوز أكثر من واحدة ويسر إلى امرأة بسر يجب أن تحفظه لتدوم الحياة. لأنه أنت كرجل محتاج أنك تقول لي دي كلام وتقول لي دي كلام عشان تمشي أمورك. يعني لما تكون عند الأولى وتقول لها والله هو في زيك انت متربعه على قبه القلب، والراجل بيقول نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول. وتروح للثانيه تقول لها ده انت سبحان الله البهجه التي ملأت حياتي من جديد، ورجعتي لي ايام شبابي، وكنت من قبلك بقول اين ايام لذتي وشبابي، دلوقتي بقيت خلاص اعيش في الهبابي. فيعني الدنيا ماشيه. المفروض بقى ايه؟ ان المراه تحفظ هذا السر، لان حفظها لهذا السر ابقاء للاسره كلها، للاولى والثانيه والثالثه والرابعه ان وجدت. لكن لما تطلع تفشي السر بتعمل ايه؟ خلاص بقى كل واحد انت بتقول لي كلام كلها كلام، انت بتضحك عليا، انت ما عرفش ايه، ونخش في متاهه تاني. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تخبري احدا، قال تبتغي مرضات ازواجك صلى الله عليه واله وسلم. وايضا عن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريحة مغافير. فدخل على إحداهما عليه الصلاة والسلام فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود. فنزل قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقلنا أن المغفير حاجة شبيهة بالصمغ، فيه حلاوة لكن رائحته إيه؟ رائحته كريهة. طيب، وفي رواية ثانية أيضا عند البخاري وغيره عن عائشة أن بقى المؤامرة وسعت أكثر من كده، أنه مش بس هم الاثنين اللي قالوا له أكلت مغافير، لا دي عائشة راحت لسودة رضي الله عنها وقالت لها قولي لما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكي قولي له أكلت مغافير. ماشي، تقولي له كده حاضر. عائشة بقى اللي يعني تقدر تسميها ايه؟ الدلوعه بتاعتهم رضي الله عنها وارضاها. تروح للصفيه تقول لها لو النبي جالك النهارده صلى الله عليه وسلم قولي له انا شم منك ريحه مغفرته، ها؟ اتفقنا؟ ها؟ هتعملي كده؟ خلاص اعمل كده، اقول لك ايه؟ سبحان الله، مع ان هي يعني اصغرهن رضي الله عنها وارضاها. تقول عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل عليه الصلاه والسلام، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. فدخل على حفصة، يبقى هنا بقى الرواية مختلفة. الأول إنه الرواية يقول إن العسل كان عند مين؟ كان عند زينب بنت جحش رضي الله عنها. والرواية هنا هتقول بقى إن العسل كان عند مين؟ عند حفصة رضي الله عنها. قال فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس. ده مين اللي بتقول الكلام ده؟ عائشة رضي الله عنها عمالة تحتب له بالدقيقة. فاحتبس أكثر مما كان يحتبس فغرت. إيه يعني؟ إشمعنى هي يعني؟ عندها إيه مش عندنا يعني؟ ها؟ قالت فسألت عن ذلك. فتشت بقى إيه وإيه الموضوع؟ فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فساقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربا. هي كده؟ فقلت أما والله لنحتالن له. يا ربي أما والله لنحتالن له. لما تقرأ الحاجات دي تلاقي نفسك بتطمن بتهدى إن الكلام ده قديم ليس جديدا، ومع مين؟ مع سيدك وسيد اسيادك في العالمين صلى الله عليه وسلم. فتقوم ايه؟ تهدى شويه، خف شويه، خلاص كله كده، ارضى بقضاء الله. قالت فقلت لسودة بنت زمعة انه سيدنو منك، هيجي لك ويقرب منك ويقعد معنا رسول الله وزوجته، وهو يصنع هذا تلطفا بهن عليه الصلاه والسلام. إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فإنه سيقول لك لا. يعني هو هيقول لك لا، يعني هي عارفة أنه لا. رضي الله عنه. فقولي له ما هذه الريح التي أجد؟ يا من رسول الله، مش ممكن. فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي جرست نحله العرفط. يلا ترانسليت انتو أرابيك. جرست نحله العرفط، يعني النحل اللي كان منه العسل ده هو أكلت من شجر الايه؟ والعرفط ده قلنا ان طعمه حلو بس ريحته ايه؟ فلما أكلت العسل وطلع منها بقى العسل كله ريحته ايه؟ يا ربي. وسأقول ذلك، وقولي أنت له يا صفية ذلك. قالت تقول سودة رضي الله عنها: والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك. أنا كنت عايزة ومن هو برا لسه على الباب أقول له أنا شم ريحة مغافير عشان كنت خايفة منك. يا ربي، خايفة من عائشة رضي الله عنها: والله ما هو إلا أن قام على الباب، على الباب لسه برا، فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ طبعا ما قالتلهاش، ما قالتلهاش الريح الوحشة دي، ها؟ خد بالك برضه من الذكاء بتاع عائشة، ما مش هتحط نفسها في موضع كذب. قالت: ما هذه الإيه؟ الريح، وهي أطيب ريح في الوجود. بس لما تقول له أكلت مغافير يقول لها لا. طب ما هذه الريح؟ الريح الحلوة دي يعني؟ يوم هو رابط الكلام ببعضه يفتكر ان دي تقصد ريحه المغافير الوحشه، يبقى مش هاكل العسل تاني. فهمت المعنى؟ ده توريه بس على مستوى عالي قوي. رضي الله عن ام المؤمنين عائشه. قال: فما هذه الريح التي اجد منك؟ قال: سقتني حفصه شربه عسل. قالت: جرست نحله العرفط. ماشي كده؟ ماشي. يبقى دي كده ايه؟ واحد. فلما دار الي قلت نحو ذلك. ما انت عايز تقول لي انت صاحبه القضيه كلها؟ رضي الله عنه. فلما دار الى صفيه قالت له مثل ذلك. خلاص بقى. فحس النبي عليه الصلاه والسلام بنوع من المشقه في نفسه، لانه عدى عليه يوم من الايام دنا من ازواجه، فشعرت احداهن، او تخيل هو كده، ان احداهن شعرت بالتأفف من رائحه فمه. المعنى ده لو خدته كده طلع منه دروس تربوية كتيرة قوي. هو أصلا ليه حرم العسل على نفسه؟ لأنه حريص على إبقاء حياته الزوجية أسعد ما تكون الحياة. طبعا الحياة الزوجية هي اللي فيها واحدة واثنين وثلاثة وأربعة وكم وتسعة. صلى الله على نبينا محمد. قال: فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. مع أنه إيه؟ يحبه صلى الله عليه وسلم، لكن قال: لا حاجة لي فيه. ليه؟ أنا أقعدش بقى في الشغلانة دي كل يوم. فسودة رضي الله عنها خدتها الشفقة شوية، وكانت أول أزواجه بعد خديجة. قالت تقول سودة: والله لقد حرمناه، احنا حرمناه من العسل، حاجة اللي بيحبها ليه كده؟ قلت لها: اسكتي. والله لقد حرمناه. قالت لها: اسكتي. صلى الله عليه وسلم. في رواية في صحيح مسلم توضح المعنى أكثر، تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني الريح الخبيث، يشتد عليه أصعب شيء
بالنسبة له ان حد يشم منه ريحة وحشة، مش ممكن. ده انت كنت تلمس ايده عليه الصلاة والسلام، تحط ايدك في ايده كأنه اخرجها من جنتي عطار حالا دلوقتي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه قل ما رأيت أو ما لمست ألين حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. قمت له أكلت مغافير؟ قال لأن ريحها فيه شيء. فهذا هو الذي إيه؟ هو الذي ورد في قضية التحريم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمع أنه عليه السلام أراد أن يرضي أزواجه فحرم على نفسه العسل، وتظاهرت وتواطأت عائشة وحفصة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقال إنهما واقعتان، يعني مسألة أنه حرم الجارية هذه واقعة، ومسألة أنه حرم الإيه؟ أنه حرم العسل هذه واقعة أخرى، ولا منافاة بين هذا وذاك. تمام؟ لا منافاة بين أن تكون الآية نزلت في هذا ونزلت في هذا، لا بعد في 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 في, في هذه المسألة. يعني لا يستبعد أن تكون الآية نزلت في شأن تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل، وأن تكون أيضا نزلت في إيه؟ في شأن تحريم الجارية. الإمام القاسمي رحمه الله، وأنا أنصحكم كما نصحتكم من قبل، اللي بيحب التفسير لابد أن يقرأ كتاب محاسن التأويل للإمام القاسمي رحمه الله. هتلاقي فيه كده حالة رائعة من الجمع بين الآثار والنصوص والاجتهاد في فهم النصوص. فهو بيقول إيه؟ إنه بيرجح. طب أنا أسألك سؤال الأول قبل ما نتكلم، بما إن إحنا بنتكلم بقى في التفسير بقى لنا دلوقتي مجموعة حلقات طويلة، وأنت ما شاء الله إيه تكون استوعبت أمورا كثيرة. لو أن الأمر الآن يعني إيه في يدك، يعني أو أنت هتقول رأيك في القضية دي، أنت ترجح السياق كده، سياق حياة النبي عليه الصلاة مع أزواجه وبيته وأسرته والغيرة ودا 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 ودا، أنت ترجح أي الأمرين؟ يعني أيهما حرم النبي عليه الصلاة والسلام؟ العسل. ها، من النساء؟ ما هو مش بنتكلم على روايتين صحيحتين دلوقتي، واحنا بنتكلم على قضية يعني في أيهما نزلت الآية تحديدا؟
حضرتك في
مرضى
بأزواج. ايوه، هو يقصد النساء. انا فهمت حضرتك.
لا انا عايز اسمع فعلا، انا ساكت عشان اسمع كل واحد يقول ايه. اتفضل.
النساء عشان لما تم اراد حفصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان تم قدمه على في بيتي وفي فراشي، فقال انها
هي علي حرام، انا حرمتها على نفسي. طيب ماشي، اختلف أهل العلم في مسجد قباء، والترجيح متروك للجمهور الذي لم يسمع بعد. الإمام القاسمي بقى رحمه الله له رأي في المسألة، يقول إيه؟ والذي يظهر لي هو ترجيح روايات تحريم الجارية في سبب نزولها. انت لما تلاحظ كده هتحس ان المساله فعلا يعني ايه هذا هو الاقرب، وذلك لوجوه، يعني لاسباب. يبقى هو بيرجح ايه؟ تحريم الجاريه، اللي هو قال به قليل من اهل العلم اللي معانا دلوقتي. والكثيرون قالوا بالعسل من العبثين دول. ايوه كلنا كذلك. قال وذلك لوجوه. ايوه الاخ جزاه الله خيرا هو الاول لآل النساء جزاه الله خيرا. قال لوجوه منها ان مثله لو تحريم الجاريه يبتغى به مرضات الضرات ويهتم به لهن. يعني لما تيجي تقول لزوجتك الاولى انه انا او على اعتبار يعني ان انت فتحت ان شاء الله فتحنا اسرائيل باذن الله وخدنا شويه جوارب من تل ابيب كده ولا شويه جوارب من ايطاليا ولا فرنسا. طبعا حد هياخد الكلمتين دول ويكتبهم على قناه القاهره والناس قاتلهم الله مثلا ويقول لك اهو في حرب على الحرب العالميه ضد ضد بنات فرنسا واسرائيل.
غريبه
نعم. فانت لما تتخيل ان انت عندك جاريه او عندك حتى زوجه ثانيه وبعدين جيت قلت لمراتك الاولى بصي انت ليك عليا ان انا حتى لما اكون عندها ما اقربش منها خالص. ده اقوى ولا لما تقول لها الله انا كنت باكل عسل عندها فانا عشان خاطرك مش هاكله؟ ايهما اشد وايهما ارضى لها؟ الحاجه اللي ترضيها اكثر ايه؟ ان في امراه تبعد عنها. ايا كانت بقى جاريه امراتك المهم ان في واحده ايه؟ انت كنت مقرب منها فبعدت عنها. هذا هو الايه؟ الارضى لها مش كده؟ قال ومنها ان روايات شرب العسل لا تدل على انه حرمه ابتغاء مرضاتهن. تحريم العسل لا يدل على انه حرمه ابتغاء مرضات ازواجه بل فيه انه حلف لا يشربه انفة من ريحه. يبقى هو لما حرم العسل ده في قول القاسمية رحمه الله ما حرموش علشان يرضيهم، لا ده حرمه علشان ريحته ايه؟ والا لو وجد عسل اخر ليس من شجر العرفض دوت على القول يعني انه كده كان ايه؟ كان اكل منه صلى الله عليه وسلم وكان شرب منه. ثم رغب الى عائشه الا تحدث صاحبته به شفقة عليها. على مين؟ على لا العسل بقى. يبقى على مين؟ على حفصه او زينب اللي كان عندهم العسل. قال لها لا تخبري احد. شوف برضه النقطه دي حلوه قوي. لما نهى الصلاه يقول لها انا حرمت العسل مش هشربه. يبقى هو حرمه عشان يرضي ازواجه الاولى انه حرمه علشان ايه؟ علشان ريحته وحشه. طيب في نفس الوقت عاوز يراعي شعور مين؟ شعور اللي عندها العسل. فصلوا عليه. صلوا على من كان يراعي شعور عباد الله حتى من كان يظن انه جاءه منه الاذى. مراعاة شعور الناس دي يعني ده موضوع تاني خاص مختلف. انا لو خدت كلمة لا تخبري احدا دي اعمل عليها محاضرة مستقلة لا تخبري بذلك احدا. محاضرة مستقلة فانك وانت بتتكلم عن اخوك المسلم تراعي شعوره. خد بالك اوعى توصل له الكلام ده. انا والله ده انا اكلت عند فلان مثلا اكل ومن بعد ما اكلت عنده جالي نقص بس اوعى تبلغه. يمكن ما يقصدش، يمكن حصل كذا، يمكن حصل كذا. مراعاة شعور الناس. انا دخلت بيت فلان بس بصراحه البيت ضيق قوي والشقه ما اعرفش ايه وكذا. يا اخي راعي شعور عباد الله عز وجل. هو قدم لك افضل ما عنده. حفصة لما دخل عليها الرسول هي بتقدم له ايه؟ افضل ما عندها. ده حب، دي بتحبه. والعسل لا كان فيه عرفط ولا مرفط مفيش. بس هي مجرد تصوره صلى الله عليه وسلم ان الواقعة دي ممكن تكون صحيحة ولها لا تخبري احدا. مين احدا دي؟ ما تقوليش لحد لحسن الكلام يوصل لحفصة ولا لزينب فتقوم تزعل وتتضايق بقى ان العسل اللي عندي وحش. صلى الله عليك يا من رحمت البشر ورعيت شعور البشر وكنت سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فبيقول صلى الله عليه وسلم كلام بصراحة أنا مش عايز أكمل أنا عايز أقف. يقول منها أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفة من ريحه. ثم رغب إلى عائشة ألا تحدث صاحبتها به شفقة عليها، إلا أن يكن أزواجه يعني عاتبنه في ذلك ولم يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك فحرمه. يكون قالوا له ليه كده الريحة دي وما عرفش إيه، يكون هو على الصلاة ما استحملش إنه يستحمل الكلام دوت فحرمه على نفسه. ولكن ليس في الرواية ما يشعر به، في شيء الرواية بتقول إنه ريحتك ليه كده، ليه تدخل علينا بالريحة دي، لا ما فيش حاجة كده طبعا. الرواية آخرها إيه؟ ما هذه الريح التي أجد، صح؟ بس ما حصلش بقى عتاب ولا حصل حوار أطول من كده. الوجه الثالث، الكلام ده واضح ولا صعب؟ كل ده بيتكلم في ترجيح إيه على إيه؟ أن محرم الجارية أو أن الآيات نزلت في تحريم الجارية على الإيه؟ على العزل أو على تحريم العزل. قال ومنها أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة، الاهتمام بإنزال سورة على حدة لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه وإيعادهن على الإصرار على ذلك بالاستدلال بهن وإعلامه برفع مقام وإعلامهن برفع مقامه صلى الله عليه وسلم، وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون، كل ذلك يدل على أن أمرا عظيما دفعهن إلى تحريمه ما حرم عليه الصلاة والسلام، وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية. أنتم فاهمين كذا؟ يعني أقول لك السبب الكبير ده اللي يقتضي أن سورة تنزل مخصوص عشان هذا الحدث وفيها آيات قوية فيها تقريع وتشديد على النساء، اوعوا تفكرين نفسكم ايه، ويتوعد على الإصرار على المظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم خدوا بالكم ده مكانته عالية عندنا، اوعوا تهينوه، اوعوا تتجرأوا عليه، لو تظاهرت عليه يا عائشة انت وحفصة فإن الله وملائكته وجبريل وصالح المؤمنين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كل دول ظهراء، يعملوا ايه؟ هتروحوا فين؟ انت متخيل الآيات؟ هل القصة دي كلها تتصور انها نزلت في شوية عسل شربهم؟ ولا نزلت في حاجة كبيرة؟ غيرة شديدة، الغيرة دي دفعت هن إلى تحريمه ما حرم عليه الصلاة والسلام، وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية، فإن الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة، يدوروا على أضعف واحدة فيهم ويحاولوا إيه؟ يطيروها، وبعد ما يطيروها لو هما مثلا أربعة يبدأوا يشوفوا الإيه؟ الأقل ضعفا ويطيروها، وبعد ما يطيروها بقوا اثنين، الاثنين دول كل واحدة منهم تتآمر على الأخرى لحد ما تطير إحداهن الأخرى، يكون الراجل طار من رأسه ثلاثة أبراج. خدت بالك؟
حضرتك قلت على كده حوار قبل كده على الاخ اللي هو قال له
تطلق الاربعه
بيوم واحد خلاص
ده التاريخ. نعم ممكن نقولها دي. فقال فان الازواج يحرصن اشد الحرص على ما يقطع وصله الضره الضعيفه ويبترها من عضو الزوجيه. هو ده كل ده يبين لك ان قضيه الايه؟ إن قضية الجارية مقدمة على إيه؟ على قضية تحريم العسل، ومن أجلها تنزل هذه السورة الكريمة لما تحرم ما أحل الله لك. هو فعلا زي ما الأخ بيقول كان يعني يذكر يعني إن واحد عنده أربع نسوة، أنا بقول لكم بيحرصوا على إنهم يطيروا أضعف واحدة في الأخير يطيروا بعض. فالراجل ده حصل بينه وبين واحده منهم مشكله كانت هي الاولى، هو بدا بالاولى وده دليل على انه ما عندوش وفاء، فطلق امراته الاولى. المهم الثانيه قاعده تقول له يا راجل تطلق امراتك الاولى؟ اين حسن العشره؟ اين حسن الجوار؟ أين ولا أكلم رأتك؟ أين وفاؤك؟ حتى الشاعر بيقول نقل فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب أول الذي شعبك أنت طالق الحقي بها. فلاحقت بها فقالت الثالثة ويحك يا رجل هل شربت شيئا؟ يعني بتكلم بقى لغة العصر، يعني هل شممت شيئا؟ طيب تطلق اثنتين من نسائك في ساعة واحدة. قال الحقي به مطالق. كانت عليك بقى ثلاثة، أنا حاول عدي أربعة دي عشان ما تخلش مشوش الأربعة. فالمهم الرابعة قالت له إيه؟ قالت والله ما بقي إلا أن تطلقني. قال لها طالق. يبقى بقوا كام؟ أربعة أزواج. أزواج أربعة. المهم واحدة بقى من الجيران قاعدة تسمع هذا الحوار، وإن شئت فأبدي للواو شيئا آخر، قاعدة تسمع الحوار فقالت يا أيها الناس انظروا إلى هذا الرجل المجنون الذي يطلق نساءه الأربعة في ساعة واحدة. قال لها وأنت أيضا طالق إن أذن لي زوجك. طلع له قال له أذنت لك ده أنا مستني. يعني فشوفوا التعامل مع الأزواج شأن آخر، شأن آخر. فنسأل الله أن يصبرهن علينا وأن يجعل كلامنا خفيفا عليهن. بنا الصباح نخلي معنا في نساء في المسجد في والله. طب ما تقطع البتاع ده ولا قول لي اي منظر يا اخي. ان يا اخواتنا ما اقصدكمش والله. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يدخل على قلوبنا السرور جميعا، وان يجعل سرورنا بطاعته والاجتماع على محبته وتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. استدل بهذه الآية على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين. وروى البخاري عن ابن عباس قال في الحرام يكفر. في الحرام يعني لما يحرم على نفسه شيء يعمل ايه؟ يكفر، اي يكفر الرجل عن يمينه. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. وذهب ابن جرير الى انه كان مع التحريم يمين، يعني لما يقول حرمت على نفسي كذا هل ده يمين ولا لا ولا ليس يمينا؟ من أهل العلم من قال إن ده في حد ذاته كده أصبح إيه؟ يمينا فيكفر عنه. ومنهم من قال لا، أصل هو لوحده ما ينفعش يكون يمين إلا إذا كان معه إيه؟ يمين. عشان كده ذهب ابن جرير إلى أنه كان مع التحريم يمين، ورد أن رد كون التحريم بمجرده يمينا. قال وفيه نظر، لأن اليمين في عرفهم أعم من القسم بالله. اليمين أعم من مجرد الإيه؟ من القسم. وبالتالي فهو يشمل أن يقول أقسمت على كذا، ويشمل أن يقول إيه؟ حرمت على نفسي كذا. مش فاهم. صلى على رسول الله. إحنا عندنا كلمة اليمين اللي هي تحلة أيمانكم. تحلة أيمانكم احنا قلنا في اول الكلام لو انت تفتكر ان قلت انه تحله ايمانكم يشمل اليمين بالله واليمين ايضا بايه؟ بغيره، يعني حلف بالطلاق مثلا. طيب واليمين برضو صيغه دي ممكن تكون ايه؟ يقول علي كذا مش كده؟ لكن لما يقول حرمت على نفسي كذا، او يقول انت علي حرام، كلمه انت علي حرام او هذا الشيء علي حرام او حرمت على نفسي العسل، مجرد كلام قاله، هل يعد هذا يمينا ولا لا يعد يمينا؟ فيه خلاف بين ايه؟ بين أهل العلم، والجمهور على أنه يدخل في اليمين بدليل أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما حلفش كده. واخد بالك معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفش، قال خلاص قد شهدت عسلا عند حفصة أو عند زينب ولا ولن أعود أو ولا أعود خلاص. وفي شأن الجارية قال لحفصة قال لها إن سريتي هذه علي حرام رضا لك. طيب هل ده يمين ولا ليس يمينا؟ هو بقى ما أقسمش صح؟ طيب فعشان كده الجمهور قال إنه سواء أقسم أو لم يقسم يبقى التحريم أيضا يدخل في هذا في هذا اليمين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني إذا حلف الإنسان على شيء ورأى في هذا الشيء يعني ما يسبب يعني ضررا على نفسه أو فإنه يحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى ولا يجعل الله عرضة ليمينه إنه كل ما يجي يحلف بالله وبعدين يتراجع، كل ما يجي يحلف بالله وبعدين يتراجع عن هذا الحلف. ولكن يحتاط الإنسان لنفسه ولا يجعل ربه سبحانه وتعالى عرضة لليمين اللي كل شوية يحتاج إلى إلى أن يكفره ويتحلل منه. يجب أن يحفظ حرمة الحلف بالله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى، وبالتالي قبل ما يجي يحرم على نفسه حاجة هيقف وقفة عشان ما يقعدش كل شوية يحلف على يمين فيرى خيرها أفضل منها فيقوم يكفر عنها. فيجب أن يصون يعني ربه سبحانه وتعالى في هذا الجانب. والآية طبعا فيها لها تفسير يعني آخر ولها يعني وقوف معها أفضل من هذا يعني، بس لو دخلنا فيها هنخش في فروع طويلة شوية. الشاهد انه اذا حرم على نفسه المرأة او اذا حرم على نفسه شيئا سواء كان بقسم او بغير قسم ده كله اسمه ده كله اسمه اسمه يمين. طيب ولهذا قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وجاء الخطاب هنا عاما للأمة كلها بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى، يعني يحلفون بالله وبإيه وبغيره. فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان ذلك مخالفا للآية، لكن الآية عامة في كل الأيمان التي يحلفها الإيه؟ يحلفها الناس. هو طبعا لا يجوز، لكن لما يعني أحيانا ينعقد اليمين بهذا، لما واحد يقول علي الطلاق، كلمة علي الطلاق دي في حد ذاتها يمين، فعشان كده بنسأله بنقول له هل أنت تقصد الطلاق ولا لا تقصده؟ خدت بالك؟ إذا كان يقصد الطلاق يبقى يمينه وقعت وأصبحت طلاقا، إذا كان لا يقصد بنقول له طلع كفارة يمين مع أنه لم يحلف بالله، لكن هذا الحلف ينعقد، لكن هو مطالب ألا يحلف إلا بالله عز وجل. لا كل هذا محرم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فالإنسان يحتاط لنفسه من هذا ويجتنب مثل هذا المسلك في مسألة القسم والأيمان علشان يخرج بره بقى بره هذه الدائرة. لا، يستغفر الله عز وجل لمن حلف بغير الله سبحانه وتعالى، فليقل لا إله إلا الله، ثم لا يحلف إلا بربه تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة قال من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. قلنا بقى أن التحريم إذا حرم الرجل شيئا فهو بين قسمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال التحريم يمين كبرى في الزوجة كفارتها كفارة الظهار، ويمين صغرى فيما عداها كفارتها كفارة يمين بالله. واضح؟ إذا حرم على نفسه امرأته ده اسمه ايه؟ ظهار، كفارته معروفة. هيتبهدل ده بقى، هيصوم بقى شهرين متتابعين ولا يعتق له كم؟ لا هو مش مش أفضلية، ده يمين الظهار ده هو مطالب إنه يعمل كذا، لو ما قدرش على كذا يعمل كذا. بس ده ما خلينا بس واحنا قلنا الكلام ده في سورة ايه لو فاكرين؟ لا، سورة المجادلة لما اتكلمنا عن قضية الظهار. يبقى هو إذا كان إذا كان التحريم تحريم الزوجة مثلا، يقول حرمت علي أو على نفسي فلانة، يبقى فيه كفارة الايه؟ الظهار، فيه كفارة الظهار. وإذا كان الحلف على 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 أقل من هذا، إنه حرم عن نفسه شيء آخر، فإن كفارته كفارة الايه؟ كفارة اليمين. طيب، قال الله عز وجل، احنا خلاص دخلنا في الساعة، نخلص على طول إن شاء الله. قال عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، اللي هو بقى الحديث اللي احنا ايه؟ اتكلمنا فيه ده، هو ان هو قال لحفصة انه خلاص امر الجارية دوت فيه، وانا هي حرام علي بس ما تقوليش لحد، عشان برضو الكلام ما وصلش لمين؟ لعائشة ولا لجارية. ولما قال لعائشة انا خلاص اكلت العسل عند حفصة ومش هشربه تاني بس ما تقوليش لحد، كان مراعاة لشعور حفصة رضي الله عنها. يبقى ده سر. قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، نبأت به وأظهره الله عليه، أخبره الله أن حفصة قد أبلغت عائشة، أو أن عائشة قد أخبرت حفصة، أو أن عائشة وحفصة قد أخبرتا زينب، تمام؟ أظهره الله عليه. شوف الرعاية للنبي عليه الصلاة والسلام. تصور القرآن والوحي ينزل يقول له أن أزواجك اتكلموا في الفيلم، زوجتك فلانة اللي أنت أتمنتها اتكلمت عن القصة الفلانية دي. النقطة دي خطيرة جدا جدا في مراعاة الأسرار في بيت الزوجية. مراعاة الأسرار في بيت الزوجية، ودي من الطرفين، يعني من الرجل ومن المرأة أيضا. من المرأة، المرأة طبعا مطالبة بها أمام أهلها وأمام صواحبها، وأنت عارف بقى لما تعرف بقى الناس والستات لما في الأعداد بتاعتهم بتبقى أعداد سودة إلا ما رحم ربي، وكل واحدة أنا عامل معاكي إيه؟ والله ده سقيني الويل، التالت ده سقيني الغلب، قليل أوي لما تلاقي واحدة ده ست وتقول لها ده سقيني حتى مية، قليل. الشهد ده والعسل كان زمان كان فيه العرف كله، خدت بالك؟ فا أنت فاكر حديث أم زرع بقى؟ حديث أم زرع، ودي واحدة تقول لها زوجي العشنق إن أسكت أطلق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، وزوجي عياياء غياياء طباقاء كل داء له داء. أيوة الشيخ ابن إسحاق، طبعا نسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وأن يرده إلينا سالما غانما معافا من كل سوء، اللهم آمين. ففي هذه الآية أنه لا بأس أن يسر ببعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق.
وأنه يلزمه كتمان هذا السر. وفي الآية حسن المعاشرة مع الزوجات والتلطف في العتب، لأن لما جه يتكلم شوف الآية تقول إيه، عرف بعضه وإيه وأعرض عن بعض. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما رضيش يقول لها أنت روحت تفتني عليا وقلت الكلام وأنا الوحي جاي وقال لي إن أنت روحت وقلت كذا كذا كذا، لا، لما جه يعاتب صلى الله عليه وسلم لم احتلمح خفيف. خدوا بالكم، التغافل أحيانا يكون من نعم الله عليك، لما تكون قاعد حاطط عينيك في كل حاجة عمال ترصدها هاتفها وهزها اللي حواليك والله. ويمكن أنا من أجل هذا أحيانا أحمد غض البصر، داخل مثلا لاقي حاجة موجودة كده ولا كده، لو المنظر مش عاجبك هتتضايق، الواحد يدخل يغمض عينه ويسكن. خدت بالك التغافل ده أحيانا بيكون مطلوب، لأنه أنت عارف الحال بتتغير، مفيش حاجة تستقر على حال، يعني عمرك ما هتلاقيها زي ما هي كده كانت عروسة في أول يوم في يوم جلوتها، الله المستعان. المهم وفيه عرف، مش عارف تضحكوا ليه، المهم فيه عرف، قال عرف بعضه وإيه وأعرض عن بعض. قال وفيها حسن المعاشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب. الإعراض عن إيه؟ خذوا الكلام ده وأنا لازم أخذه لنفسي أولا وأنتم خذوه أيضا لتقيموا به حياتكم الزوجية وتستقر. مش لازم تسأل عن كل التفاصيل، أنت عرفت إن ده حصل، تقعدش بقى تسأل حصل إمتى وحصل ليه، فيقوم الذنب يضاف إليه إيه؟ ذنب آخر، يا نهارك أبيض، وكمان في اليوم ده، وكمان في الوقت الفلاني، وكمان بالشكل الفلاني، كل شوية إيه؟ بتزيد، يا عم تغافل واسكت بقى. أنا قلت لك المرة اللي فاتت إيه؟ فاكر؟ خليك إيه؟ حط ايوه حط نفسك في ديك ولا تكن ثعلبا، حط نفسك في ديك فريزر وارتاح، حاول ان تكون باردا قدر ما تستطيع والله عشان تعيش يا ابني وامرك تستقر. حكى الزمخشري عن سفيان قال ما زال التغافل من فعل الكرام. الله، ليس غافلا وإنما إيه؟ متغافل. التغافل إن أنا أتعمد ما أخدش بالي. عامل نفسه مش من هنا يا واد يا لمن، عامل زي أبوك. تمام؟ يبقى التغافل غير إيه؟ غير الغفلة. الغفلة دي لو واخدة بقى دهول مش واخد بالي، لكن المتغافل سهل وشتان بينهما. خلاص كده؟ يبقى شوف كلمة فعل دي على وزن فعل، ده وزن جديد من عندنا. ايوه اهو تشمل ده وده، يبقى كن متغافلا ولا تكن غافلا. لا، كن متغافلا ولا تكن ايه؟ ولا تكن غافلا. ولذا قال سفيان ما زال التغافل من فعل الكرام، وهو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يتغافل متعمدا. قال فلما نبأها به، بالجزء اللي هو نبأها مش بكل، بجزء، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. تفكرين انتوا هتعملوا عليه مظاهرة وانا ماليش حد؟ يعلمنا ذلك، لكن السؤال هنا طبعا هو السؤال بما هو، بس القضية هم ممكن يتصوروا ان القضية لا تحتمل نزول الوحي. انت فاهمني؟ يعني هو ممكن يتخيلوا ايه؟ ان المسألة اسهل من انه ينزل وحي عشانها. ده صحيح، بس عائشة مثلا، انت لما تيجي تشوف عائشة رضي الله عنها لما حصل موضوع بتاع حادثة الإفك قالت ايه؟ قالت ولشأني كان احقر في نفسي من ان ينزل الله في قرآن يتلى، لكن كنت ارجو ان ايه؟ ان يرى رؤيا. فهي ممكن تتصور من انبأك هذا، يقول لها ايه؟ شفت رؤيا،
كده؟ ورؤية الأنبياء حق، لكن قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى أعلم بالرؤية. طبعا مش بقى، والرؤية جزء من الوحي، الرؤية للأنبياء أو الرؤية للأنبياء جزء من الوحي. ثم جاءت الآيات بعد هذا، قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، آيات جميلة هنحتاج أن نقف معها وقفة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. أرى الوقت قد ذهب. نعم. هيجي ده معانا بقى في اللقاء القادم، بس احنا تجاوزنا الساعة بتسع دقائق. كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، لكن كفارة الظهار لها شأن آخر. لما تيجي تقرأ الآيات قال الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أول حاجة إيه؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى. طيب فمن لم يستطع فإطعام، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوم من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى هو هنا ليس مخيرا، وإنما هي على الإيه؟ على الترتيب. الأول الإيه؟ العتق، إن لم يجد الصيام، إن لم يجد فالإطعام. عشان كده ما تضيعش نفسك يا حبيبي الكلمة تقولها، هي لها لا هي زي أختك ولا هي زي والدتك حفظها الله ولا رحمها الله، وتقوم أنت تضيع نفسك وتصوم 60 يوم ولا أنت قادر حتى تصوم يوم. فالله المستعان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارض عنا وهيئ لنا ما يرضيك. اللهم ارض عنا وأعنا على فعل ما يرضيك. اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم فرج هموم المسلمين. اللهم نفس كروب المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم كل مهموم من المسلمين ونفس كرب كل مكروب من المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا من بيده مفاتيح الفرج اغفر لنا وعجل لنا وللمسلمين بالفرج. اللهم يا حي يا قيوم يا من بيده مفاتيح الفرج اغفر لنا وعجل لنا وللمسلمين بالفرج. اللهم يا حي يا قيوم يا من بيده مفاتيح الفرج اغفر لنا وعجل لنا وللمسلمين بالفرج. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفرج همنا ونفس كربنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا. اللهم عجل فرجنا، اللهم فك أسرنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، أنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. يا حي يا قيوم لا تجعل حاجتنا إلا إليك، يا حي يا قيوم لا تجعل توكلنا إلا عليك، يا حي يا قيوم لا تجعل خوفنا إلا منك، يا حي يا قيوم لا تجعل رجاءنا إلا فيك، يا حي يا قيوم لا تجعل خضوعنا إلا لك، يا حي يا قيوم لا تجعل انكسارنا إلا بين يديك، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم، أرجو أن لا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.